بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لمؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وكانت البداية بهذا الشرح في شهر محرم من عام 1400 من الهجرة، وفرغ الشيخ رحمه الله من هذا الشرح في شهر محرم من عام 2400 من الهجرة. والآن مع بداية الشرح.
إلى هنا ننهي المناقشة لنبدأ درسا جديدا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. العلماء رحمهم الله يذكرون أو يجعلون الترجمة كتاب فيما يشمل أنواعا، وباب فيما يشمل نوعا واحدا، وفصل فيما يشمل مسائل. كتاب هنا يشمل إيش؟ أنواعا. يشمل الفرائض الخمس: صلاة التطوع، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، فهو يشمل أنواعا. ثم قال: باب المواقيت. ولنتكلم أولا عن الصلاة. الصلاة لا شك أنها أفضل وأوكد أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدل لفضلها أمور. أولا، أن الله تعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ولا نعلم شيئا فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة إلا الصلوات، لا نعلم. ثانيا، أن الله فرضها في أعلى مكان وصل إليه البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في السماوات السبع، في السماء السابعة. ثالثا، أنه فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في أفضل ليلة له، وهو ليلة المعراج، فصارت فنالت شرف المكان وشرف الزمان. رابعا، أن الله فرضها 50 صلاة، وهذا يدل على محبته لها تبارك وتعالى، وأنه يحب من عباده أن يكونوا دائما في صلاة، لأننا لو صلينا 50 صلاة لاستوعبت كثيرا من الوقت، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. رابعا، أنه لا شيء من أعمال الإسلام تركه كفر إلا الصلاة، كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. خامسا، سادسا، أنها فرضت كل يوم، كل يوم، والفرائض سوى التوحيد والرسالة لا تكون كل يوم. الصوم سنوي، والحج عمري، والزكاة سنوية، وهذا أيضا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى. سابعا، أنه لا يوجد عبادة يكون الإنسان فيها مناجاة لله إلا الصلاة. الصلاة مناجاة بينك وبين ربك، تقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، إلى آخر ما تعلمون. وهذا يدل على فضيلتها. نستمر. نعم، أنها بدون العدد أخاف أني أنسى. منها أيضا أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا تسقط بأي حال من الأحوال، حتى لو فات بعض الشروط. لو فرضنا أن رجلا لا يستطيع أن يتوضأ، ولا أن يتجنب النجاسة، ولا أن يتجه إلى القبلة، وجاء وقت الصلاة، يجب أن يصلي على أي حال كان. ومنها أنه لا يشرع الاجتماع إلا فيها وفي الحج، أما الصوم فالناس مجتمعون ضرورة أن الشهر واحد، والزكاة كل من يؤدي زكاته في وقتها. ونكتفي بهذا القدر. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات من الوقت وهو الزمن، يعني باب الأزمنة التي حدد النبي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبيننا فرض، وأن هذا الفرض موقوت أي محدد بوقت معين، لأنها لو جاءت في وقت واحد لكان فيها شيء من المشقة، إذ أن الإنسان سيصلي 17 ركعة في آن واحد، ولو جاءت في آن واحد في وقت واحد لكان يحصل غفلة من الإنسان في بقية الوقت، لأن إذا قدرنا أنه سينتهي من 17 ركعة سينتهي في 9:30 مثلا، يبقى بقية الزمن ليس بينه وبين ربه صلح. فكان من الحكمة أن جعل الله تعالى لها مواقيت. هذه المواقيت كل واحد منها مقيد بتغير الشمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كلها مرتبطة بتغير الأفق حسب جريان الشمس. وسنشرح إن شاء الله تعالى. المواقيت هي أوكد شروط الصلاة، ولذلك يجب مراعاتها وإن فاتت بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات. حتى لو فرض الإنسان ما يعرف الفاتحة ولا يستطيع أن يقوم، ولكنه يستطيع أن يقوم بعد الوقت. يعني إنسان يصاب مثلا بعلة آفة تأتيه في زمن معين من اليوم والليلة، وتأتيه في وقت الفجر مثلا، لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويسجد ويركع، نقول صلي على حسب حاجة. لا تقول إني أؤخر إلى طلوع الشمس وأستطيع أن أركع وأسجد وأقوم وأقعد، نقول صلي على حسب حاجة. ليس عنده ماء يتطهر به من الحدث ويطهر به ثوبه وبدنه من النجاسة، نقول صلي على حسب حالك، تتيمم إن استطعت، وإلا فصلي على حسب الحال. لا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب الحال. المهم أن الوقت هو أوكد شروط الصلاة، وتجب مراعاته وإن تخلفت بعض الشروط. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. هذا وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت أي مالت إلى جهة الغرب، وذلك أن الشمس تطلع من الأفق الشرقي حتى تغرب في الأفق الغربي، إذا انتصبت بينهما فهذا هو الزوال. علامة في الظل أن ترقب الظل، فكلما ارتفعت الشمس يا جماعة كلما ارتفعت الشمس ينقص الظل، فإذا بدأ يزيد فهذا هو الزوال. إذا بدأ يزيد هذا هو الزوال. واعلم أنه لابد أن يكون في الشمال، بالنسبة لأرضنا لابد أن يكون في الشمال ظل، يطول في الشتاء ويقصر في الصيف. هذا الظل لا تحتسبه، لا يحتسب، الذي يحتسب من حين يبدأ الظل في الزيادة. إذا بدأ الزيادة ولو شعرة فقد زالت الشمس. قال: وكان ظل الرجل كطوله، يعني لو وقف الرجل عند زوال الشمس وحد ثم امتد الظل حتى صار من هذا الحد إلى منتهى الظل على طول الرجل، فهنا يكون إيش؟ انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر. بعد ذلك يقول: ما لم يحضر وقت العصر، يعني إلى أن يحضر وقت العصر أي أنه يدخل يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر. إلى متى؟ يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني ما لم تكن صفراء، يعني من المعلوم أن الشمس بيضاء لا تحيط لا تدركها العين، فإذا قربت من الغروب صارت صفراء. إذا اصفرت خرج وقت الظهر وقت العصر، لكن قد دلت السنة في حديث آخر أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وعلى هذا يكون للعصر وقت اختيار. إلى متى يا عبد الله غالب؟ إيش؟ إلى أن تصفر الشمس، ووقت ضرورة إلى أن تغرب الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، من أين؟ من غروب الشمس على اسمه على المغرب، يعني الذي يحل عند غروب الشمس، وقته ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس يكون أحمر، ما دام أحمر فوقت المغرب باق، وإذا محلة الحمرة ولو بقي البياض فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال وقت العشاء إلى نصف الليل، من أين؟ من مغيب الشفق، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر الابتداء علم أن هذا مبين على ما سبق على انتهاء الصلاة التي قبلها. إلى نصف الليل الأوسط، قول الأوسط هنا صفة كاشف ما هي مقيدة، لأن نصف الليل هو وسط. إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، قال من طلوع ولم يقل وقت الفجر ما لم تطلع، وذلك لأن بين وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقتا لا للعشاء ولا للفجر. هذه الأوقات، الأوقات إذن خمسة، وقد أشار الله تبارك وتعالى إليها في الكتاب العزيز، فقال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، جعل الله تعالى ذلك وقت واحد. دلوك الشمس يعني زوالها، إلى غسق الليل أي ظلمته. ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يرد ابتداء الظلمة بل انتهاء الظلمة، بل انتهاء الظلمة، وانتهاء الظلمة يكون عند منتصف الليل، لأن هذا أبعد ما تكون الشمس عن الأرض. إلى أن ثم قال وقرآن الفجر، ففصل وقرآن الفجر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا، هذا هو الذي يدل على القرآن وتدل على السنة كما سمعت من حديث عبد الله بن عمر. وأما قول بعض العلماء إن العشاء لها وقتان، وقت ضرورة وقت اختيار، وأن وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، فلا دليل عليه. وينبني على هذا الخلاف لو أن امرأة حائضا طهرت بعد منتصف الليل فإنها على القول الراجح لا تجب عليها صلاة العشاء، لأنه خرج وقتها، وعلى القول بأنه يمتد إلى طلوع الفجر تلزمها. ثم إذا لزمتها صلاة العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب؟ في خلاف، والصواب أنها لا تلزمها، يعني الصواب أن المرأة إذا طهرت في الصلاة في آخر في وقت الصلاة الثانية لم تلزمها الصلاة التي قبلها، إذ لا دليل على هذا. طيب نعود مرة ثانية نقول الأوقات هذه دل عليها القرآن إجمالا والسنة تفصيلا، وعرفتم كيف قدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك الوقت ليس هناك ساعات، الآن تقدر بالساعة، فمثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الغالب أنه 90 دقيقة، هذا الغالب، وقد يزيد وقد ينقص. ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق كذلك الغالب أنه 90 دقيقة وقد يزيد وقد ينقص، ولكن ليست الزيادة والنقص في صلاة الفجر تابعة للزيادة والنقص في صلاة المغرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصتيهما واحدة فقد أخطأ خطأ بينا، لأنها يختلف، قد تطول الحصة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وتنقص ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وقد تتساويان وقد يزيد هذا على هذا. بالنسبة للظهر والعصر، بعض الناس يقول إنك تقسم ما بين الزوال إلى الغروب نصفين وتضيف إليه بالساعات وتضيف إليه ثلث ساعة، وحينئذ يدخل وقت العصر. لكني تتبعته كثيرا وجدته لا ينضبط الوقت، لا ينضبط، لأن الشمس يختلف سيرها باعتبار الصيف والشتاء. لكن الآن درست هذه من جهة الفلكيين دراسة كبيرة وبينوها والحمد لله في التقويم، تقويم مبين. لكن التقويم في الفجر متقدم، بعضهم يقول متقدم بربع ساعة، وبعضهم يقول متقدم 10 دقائق، وبعضهم يقول 5 دقائق، وبعضهم يبالغ مبالغة كبيرة في تقدمه. لكن الظاهر لي أن 5 دقائق مؤكدة، أن التقويم الموجود الآن في طلوع الفجر متقدم 5 دقائق، فليراعى هذا ولا يبادر الإنسان من حين أن ينظر إلى التقويم فيصلي عليه، فليصلي يتأخر 5 دقائق، وإذا تأخر 10 دقائق ولا بد أن يتأخر من أجل راتبة الفجر. طيب هذا الأوقات، ما فائدة التوقيت؟ التوقيت له فائدتان، يعني الفائدة الأولى أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته، يعني لم تجز عن الفريضة، فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو متلاعب وصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم فصلاته نافلة ولا تجزئه عن الفريضة. الفائدة الثانية لو صلى بعد الوقت فإن كان لعذر فلا شيء عليه كالنوم والنسيان، وإن كان لغير عذر فقال أكثر العلماء إن صلاته صحيحة لكنه آثم، والصحيح أنها غير صحيحة، أنه آثم وليست بصحيحة بل مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أكبر. الله أكبر. يختلف في الصيف والشتاء، أحيانا يطول العصر في الصيف على عصر يطول ما رجع
ماذا جعلنا وقت ضروري
ووقت
اختياري لكل
صلاة، لأنه لم يرد هذا المجرد، هذا إذا خرج هذا دخل هذا، والآية تشير إلى هذا: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم.
من بين صلاة الفجر بعد
الغداء على قول أنها تقويم مقدم. نعم. الآن عندنا الحمد لله في بلاد في العنيزة يتأخرون 5 دقائق أو أكثر الفريق، لا الأذان، يتأخرون في الأذان. نعم.
جامعه لكن في ناس كثير.
لا انا اسمع وين غرب ولا شرق؟ عجيب يعني حولنا هذا نسمعهم يتأخرون. نعم
لا معنى هل
معنى احتجاجها عن البلد او لان
بعض
الاماكن التي تجاه الجبال الطويله قد تكون الشمس من وراءها ولا يدرى انها هي غابه
او
يعني لا المراد ما هو احتجابها بالجبال. لو قلنا هذا لكان واحد يدخل الحجره بعد الظهر ويفطر لا يقدرون يبين في الليل الليل يتبين الشر.
يعني
الليل قد باع الليل يبين والشمس ما غربت قرصها ما غربت لكن إذا غربت الشمس فالخط الأسود يمتد من الشمال للجنوب إذا غربت هذه علامة. نعم ثم
التقويم 5 دقائق زيادة بالنسبة للفجر صلاة الفجر
إذا كان وإذا زارت وإذا كان يعني حتى يكون وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الصلاة لها مزية على غيرها من العبادات منها جمعة نعم
ومنها
هذه ما بلا ذكر مزية لأننا نستطيع أن نقول الزكاة لها مزية لأنها أفضل الأركان بعد الصلاة.
نعم منها أنها فرضت في السماوات
أنها فرضت يعني في أعلى مكان يصل إليه البشر.
نعم
تمام نعم
وأنها فرضت في ليلة في خير ليلة وهي ليلة المعراج
في أفضل ليلة المعراج للرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج هذا ما يظهر لنا ويبدوننا والله أعلم. نعم أنها تختص بأن تركها كبر بخلاف أيضا. طيب ثم جاء ثوابها ثواب 50 صلاة 50 صلاة كذا انتبه لهذه النقطة جاء ثوابها 50 صلاة بالفعل يعني مو على أساس أن حسن بعشر أمثالها لا نقول يا 50 كأننا صلينا 50 مرة وعليه كم يكون ثوابها على حساب الحسن بعشر مثالها 500 هنا وهذا جاء صريحا في البخاري وغيره أنها 50 بالفعل لكنها في الميزان 50 بالفعل لكنها 50 في الميزان. نعم صادق إيش وجوبها في كل يوم بخلاف الأركان سوى الشهادتين فإنها بعضها سنوي وبعضها عمري. نعم العمري صالح الحج وما هو السنون نعم وغيره والصيام نعم ايش نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها من عند الله بنوره ايش انها لا تسقط باي حال من الاحوال هذا هو قول الراجح أنها لا تسقط بأي حال من الأحوال واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم يستطع الإيماء فإنها تسقط حتى أنه رحمه الله لا يرى أن الإنسان يصلي بعينه كما قال الفقهاء لكن الراجح خلاف هذا لأن الصلاة تشتمل على أعمال قلبية وأعمال بدنية ظاهرة فإذا عجز عن البدنية الظاهرة لزم إيش العمل الباطن القلب فالصواب انها لا تسقط ما دام العقل ثابتا فهي غير سقط. نعم ادم نعم ان هناك يوجد عباده فيه مناجاه بين الانسان وبين ربه الا الصلاه. نعم نعم أنه يشرع لها اجتماع. فإذا قال قائل وحد في اجتماع فما الجواب؟ لا لا يعني هذه الخصيصة
اجتماع وفيه
يعني هو اجتماع وانفراد واجتماع في مكان وفي زمان لكن كل واحد ايش؟ نعم يفعل العباد الناس ما ذكروا امام مثلا ما شرع للناس امام يقتدون به. طيب نقتصر على هذا ولا عندكم شيء؟ في حديث بدا المؤلف بالمواقيت فلماذا بدا بالمواقيت وبدا بالطهاره ابراهيم؟
بدا بالمواقيت لان المواقيت اوكد شروط الصلاه.
ايش؟ لانها اوكد شروط الصلاه. وبدا بالطهاره لانها مقدمه للصلاه ولان الكلام عليها اطول. هنا طيب المواقيت إن شئنا أن نقول خمسة وإن شئنا أن نقول ثلاثة، كيف هذا يا محمد شراء؟ نعم، إن شئنا قلنا خمسة وإن شئنا قلنا ثلاثة، كيف ذلك؟
خمسة في وقت الظهر والعصر في العشر، وأما قلنا ثلاثة فإن بعضها متصل وبعضها متصل.
خطأ، محمود. أخطأ، هذا أشد خطأ. نعم؟ ها؟ ثلاثة في حق من يجوز له الجمع وخمسة في حق من لا يجوز له الجمع، لأن من يجوز له الجمع يكون وقت المجموعتين واحدا، فالظهر والعصر إذا جاز جمعهما صار وقتهما أو صار وقتاهما وقتا واحدا، خلافا لما يفهم بعض العوام يقول لازم تجمع في أول في وقت الظهر أو في وقت العصر، يقول لا أبدا ما هو لازم، حتى لو جمعت فيما بين الوقتين فلا بأس. الأوقات خمسة في حق من لا يجوز له الجمع وثلاثة في حق من يجوز له الجمع. طيب هذه الأوقات متصل بعضها ببعض إلا في صلاة واحدة، نعم، وهي صلاة الفجر. ما الدليل؟ اقرأ الآية. نعم، وش هو الدلالة؟ ايش؟
بدأ في أول وقت صلاة الظهر من واحدة دلوك الشمس
فكان اخر الاوقات هو صلاه العشاء حتى الليل، وهذه الصلوات كلها اوقاتها. فدل هذا على ان الاوقات هذه متصله.
ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر صلاه العشاء الى وقت الليل
الى نصف الليل. طيب والحديث هذا صريح، الايه فيها اشاره وهذه فيها صريح العباره، واضح؟ طيب ذكرنا أن بعض العلماء يقول إن العشاء يمتد وقتها من نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة، أما ذكرنا هذا؟ طيب فهل لهؤلاء من دليل؟ علي نور،
ما لهم من دليل؟
هم من جهابدة فقهاء كبار، صعب أن تقول تكف وجوههم وتقول ما لهم دليل، لا بد ان هناك دليل، لكن هل يصلح الاستدلال به او لا؟ ماذا اذا قولك الاول ما لهم دليل عن غير علم؟ ما نافع
حديث انس رضي الله عنه اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم من تفريط، ان التفريط هو من اخذ الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى.
نعم، او ليس في النوم تفريط، ان التفريط على من نام عن الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى. لكن هل هذا الاستدلال بهذا الحديث صحيح؟ نعم.
لأن مثلا
ذكر
هذا
أنه
تأخر
عن صلاة الفجر.
لا.
نعم. صلاة المغرب لأن غير متصل بالآخر.
لا متصل. وقت الضرورة في العصر متصل بالمغرب. نعم.
اتفق عليهم صلاة الفجر مع صلاة الظهر.
نعم. بالإجماع. إذن هذا الحديث مجمل بينته السنة، ونقول أنتم لم تأخذوا بعمومه لأنكم تقولون إن وقت الفجر منفصل عن وقت الظهر، ثم إن القياس والمعادلة تدل على ما ذكرنا أن نصف الليل الآخر ليس وقت فريضة، كما أن نصف النهار الأول ليس وقت فريضة، والمسألة الحمد لله ظاهرة. طيب بناء على ذلك امرأة ظهرت من الحيض في الثلث الأخير من الليل يا رجال أتلزمها بصلاة العشاء؟ نعم على القولين، على القولين إما أنك نائم أو ما أدري وش. نعم على غالب أنا ألزم. لماذا؟
لأنه لم يعد وقت العشاء، وقت العشاء قبل الظهر.
نعم لأنه خرج وقت العشاء قبل ظهرها. وعلى القول الثاني؟ نعم على القول الثاني نقول يلزمها صلاة، يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت في الوقت. في أيضا على هذا، هل تلزمها صلاة المغرب أو لا؟ فيها خلاف، بعض العلماء يقول تلزمها وبعضهم يقول لا تلزمها، والصواب أنها لا تلزمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ لا بأس أن نناقش بدقة في هذا الموضوع لأنه مهم. نعم يعني تميل الى جهة الغرب، تنتقل من الجهة الشرقية الى جهة الغربية. طيب ما علامة ذلك؟ نعم
ان يكون ظل الرجل، ان يكون
ظل
ليس له
ظل ثم يمين الظل. ما يحصل هذا الكلام في الشتاء لابد يكون ظل. يزداد وش علامة؟ علامة الزوال بدء زيادة الظل، بدء زيادة الظل. طيب بالنسبة للساعة هذه علامة ظاهرة من الشمس بالنسبة للساعة.
الزوال؟
نعم. انتصار ما بين طلوع الشمس وغروبها. نعم انتصار ما بين طلوع الشمس وغروبها. طيب كيف نعرف معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كان ظل الرجل كطوله؟ كيف نعرف هذا؟ نحدد بدء زيادة الظل، نحدد بدء زيادة الظل. فإذا امتد حتى صار كظل الشاخص الرجل القائم أو عصا أو ما شابه ذلك فهنا. طيب هل يصح أن نحسب الظل من أصل الشيء الشاخص؟ أجب. يعني هذا الشاخص مثلا هل يصح نحسب الظل من هنا وقد زالت الشمس والظل هنا؟ لا. متأكد؟ ما تقولون؟ كلام صحيح؟ نعم لا نحسب الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا ملقى. نحسب الظل من ابتداء زيادة الظل إلى أن يصير الظل الرجل كطول. طيب ما هو انتهاء وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس؟ وما أن تصفر تكون صفراء. طيب هل يلزم من صفرها أن يصفر ضوءها؟ نعم يلزم، يعني إذا صفر القرص لازم يصفر الضوء. متأكد؟ اثبت. لماذا توقفت بالأول؟ طيب هل ينتهي وقت صلاة العصر بهذا الحد؟ أفيده. نعم.
وقت الشمس.
ما هو الدليل على أنه ينتهي بغروب الشمس؟ من العصر. صح. تمام. طيب. وقت المغرب ما لم يغب الشفق ماذا يغب الشفق عليه الصلاة والسلام؟
الشفق هو الحمرة التي تعد النفق بعد غروب الشفق.
طيب إذا الشفق الأخضر الذي نعم حمرة تعد النفق بعد غروب الشمس، هناك شفق أبيض لا عبرة به. لأن هذا يتأخر كثيرا، حتى قال بعضهم إنه ربما يبقى إلى ثلث الليل إذا كانت السماء صحوا وليس فيه قمر، فالإنسان البصير يدرك هذا الضوء إلى قريب ثلث الليل. فصار الآن الشفق هو الحمرة التي تعمل الأفق بعد غروب الشمس، إذا محلت خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. بالنسبة للساعة في الوقت الحاضر كم نعيها إلى كم؟ شلون؟ إيه نعم، في نسبة للساعات وقت المغرب بالنسبة للساعات مين؟ نعم إلى منتصف الليل؟ لا وين نصور؟ نعم نعم 90 دقيقة وربما ينقص إلى 18 إلى ساعة 18 دقيقة، يعني ساعة ونصف أو ساعة وثلث أو قريبا من ذلك، ما بين هذا. طيب، ولذلك الآن يوقتون العشاء على 1:30، يعني على ساعة ونصف بعد الغروب، إلا في رمضان فإنهم يؤخرون لمصلحة. طيب، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، يعني إلى أن تطلع الشمس. نعم، يعني مدة، لأن نام الصريحة الظرفية أي مدة دوام الشمس لم تطلع، يعني إلى أن تطلع الشمس بارك الله. وهل هو تمام طلوعها أو بدء طلوعها؟ بدء طلوع. هل في القرآن ما يدل على أنه يجب أن تكون الصلاة في هذه الأوقات؟ هل في القرآن ما يدل على أنه يجب أن تكون الصلاة في هذه الأوقات؟ ما هو؟
قوله تعالى: أقم الصلاة القرآن.
نعم، هذا فعل. في أيضا آية أخرى نعم، فيطمئنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينبني على هذا إذا أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر ثم صلاها. واحد
أهيد.
قل يا أخي.
قال عمر أنا إذا كانت تدعو العيد لن أصلي ولكن ماذا؟
يعني إذا أخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي صلاها بعد الوقت. طيب، الدليل. نعم. تمام. هذه سنة قولية وسنة فعلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه في السفر حتى طلعت الشمس صلاها. إذا كان لغير عذر إبراهيم قصر.
قال الجمهور.
نعم.
في خلاف، قال الجمهور أنه يصليها مع الإخوة.
أنه يصليها مع الإخوة.
مع الإخوة.
طيب.
والقول الثاني
أنها لا تقبل
ولا يصليها.
أنه لا يصليها لأنه غير مقبول. طيب، ما حجة الجمهور؟
كان يصليها.
نعم.
أن الذمة لا تبرأ إلا الذمة المشتغلة بها فلا تبرأ إلا إذا عدلتها.
طيب. وأيضا إذا كان الرسول ألزم المعذور بالقضاء.
غير معذور بالقضاء.
طيب، ما حجة القول الثاني؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو
رد. نعم،
وهذا العمل ليس عليه أمر الله
ورسوله. تمام. وقوله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والظالم لا يمكن أن يقبل منه، الظالم حقه أن يرد ظلمه. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب، هذا القول هو الراجح أنه لا يقضي. لا نقول هذا تخبيثا عليه ولكن إيش تنكيلا به، لكن تنكيلا به. أرأيت لو أن ابنك مثلا طلبت منه حاجة ثم تأخر في مجيئه بها فجاء بها فرددتها عليه، أو أخذتها منه وضربتها، أيهما أهون عليه؟ الثاني أهون، الثاني أهون. ولذلك نقول كوننا نقول لهذا الرجل لا تقضي الصلاة إذا تعمدت تأخير عن وقتها ليس ذلك رفقا به ولكن تنكيلا به وغضبا عليه. نستمر الآن في الدرس، نرجو أن يكون فيما حصل كفاية. قال وله أي المسلم من حديث بريدة في العصر، يعني وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشمس بيضاء نقية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة العصر والشمس بيضاء نقية، يعني لم تتأثر بشيء، وهذا يدل على أنها رفيعة. فيستفاد منه أنه ينبغي المبادرة بصلاة العصر حتى ينصرف منها وهي بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، ولا فرق بين الحديثين في المعنى، لكن الأول ذكرها بالوصف، ذكر الشمس بالوصف، والثاني ذكرها بالمكان. فلماذا قال مرتفعة ويقال بيضاء نقية؟ وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هذا حية يعني ليس فيها تأثر، فهو بمعنى نقية وبمعنى مرتفعة، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبادر بها. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نأخذ إن شاء الله. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، كان أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحب محبة دينية لا محبة نفسية، لا محبة دينية، أن يؤخر من العشاء. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي الناس، إذا رأهم سمعوا عجة، وإذا رأهم أبطأوا أخر. وهكذا ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين كما سأتي جرس الفوائد. وكان يكره النوم قبله، أي قبل العشاء، لأن الإنسان إذا نام فإما أن يكون نومه عميقا فلا يقوم إلى العشاء، وإما أن لا يتعمق في النوم فيتنكد إذا قيل له قم للصلاة ويتفرق عليه نومه ولا يطمئن فيه، ثم إذا قام فسوف يقوم وهو كسلان لا 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 يعي ما يقول في صلاته. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبله. وهل هذه الكراهة كراهة شرعية أو كراهة نفسية؟ يحتمل أن تكون هذه أو هذه، لكن إذا رأينا إلى العلل ترجح عندنا أنها كراهة شرعية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره النوم قبل صلاة العشاء. ولكن قد يكون الإنسان مرهقا في يومه، وإذا نام ولو ساعة بين المغرب والعشاء صار نشيطا، فهذا نقول إن النوم هنا لا يكره، لأنه نوم يراد به التقوي على العبادة والإقبال عليها بنشاط. وهذا يقع دائما، كثير من الناس يكون مرهقا جدا جدا، ولو قام يصلي لم يستفد الفائدة المرجوة، فينام لمدة ساعة أو نصف ساعة حتى يزول عنه التعب. فنقول هذا النوم الآن مطلوب. لماذا؟ لأنه يقوي على العبادة، حق يقوي الإنسان على صلاته وهو يعرف ماذا يقول. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا قام يصلي وأتاه النوم أن يرفض، وأن لا يضع في نومه مكرها نفسه على ذلك، أو أن لا يضع في صلاته مكرها نفسه على ذلك. وكان يكره الحديث بعده. لماذا؟ لأسباب صحية وأسباب شرعية. أما الأسباب الصحية فقد اتفق الأطباء قديما وحديثا على أن نوم أول الليل أفضل وأصح للبدن من نوم آخر، وهذا شيء يعرفه الناس حينما كانوا ينامون من أول الليل. ثانيا أن فيه إعانة على أن يقوم الإنسان للتهجد، لأنه إذا نام من أول الليل بعد صلاة العشاء قام للتهجد نشيطا. وثالثا أنه إذا تأخرت النوم حرم التهجد، وإن قام قام على كسل، وربما يحرم صلاة الفجر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أن الحديث بعد العشاء. لكن وردت أحاديث تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما تحدث بعد العشاء، فيقال في الجواب عن هذه الأحاديث إن الأمر فيها سهل. الجواب عنها سهل، وهو أنه إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يتحدث فلا بأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إلا الحديث اليسير أي الحديث للشغل أو الحديث مع الأهل فهذا لا بأس به. وأما أن يبقى دائما يتحدث بعد العشاء، ولا سيما في أحاديث إما لغو إما أن تكون لغوا وإما أن تكون حراما ومعصية، فهذا لا ينبغي، بل إذا كان معصية صار حراما. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، الله ينفتل يعني ينتهي منه، وصلاة الغداء هي الفجر. حين يعرف الرجل جليسه يعني من يجالسه، وهذه التقديرات كما تعلمون حذري فيها انه لا توجد ساعات ولا توجد سرج في المساجد، فكانوا يقيدون هذا او يقدرون هذا بما سمعت. ولا شك ان هذا على سبيل التقدير، لان معرفه الرجل جليسه تختلف. لماذا؟ لقوة البصر وصفاء الجو وعدم السقف وغير ذلك من الأسباب. لكن الصحابة رضي الله عنهم أمرهم كله بسيط، ما في تعمق، يذكرون أشياء على سبيل التقريب. ومع ذلك كان يقرأ بالستين إلى المئة، ستين آية إلى مئة آية. معلوم أن القراءة تختلف والآيات تختلف أيضا. القراءة تختلف لأن يعني بعض الناس من يقرأ إدراكا، ومن الناس من يقرأ ترتيلا، أليس كذلك؟ وربما يكون بين قراءتيهما للجزء الواحد 10 دقائق. وأيضا الآيات تختلف، فمن آيات الرحمن علم القرآن قصيرة، آيات المصحف قصيرة، آيات ضرب الساعة قصيرة، آيات البقرة طويلة. فبأي شيء نعتبر؟ نقول إذا جاءت مثل هذه الأشياء فإن نعتبر الوسط. وكذلك نعتبر في أداء القراءة من؟ الوسط، لا الذي يسرع ولا الذي يبطئ. ويأتي شرف بقية الكلام على فوائده. نعم. وصل في إيش؟ ما تستطيع، ما تستطيع، حتى السورة الواحدة تجد تختلف في آياتها. يعني قد تقول أسطر الضمير، والله أعلم أن السطر يعتبر وسط، يعتبر وسط السطر وما قالت. نعم. ايش؟
لو
أراد التأمل. نعم.
لكن المأمومين يتأسفون من ذلك.
نعم.
يتفجرون من هذا الفعل. فهل لو
غادرت السنة
من
أجلهم؟ لا ما تكفل السنة. قولوا كان يقبل السنة إلى المئة هذا في الغالب ما هو دائم. لأن أحيانا يقرأ بأهل اليمين تنزل السجلة وهلة إنسان وقرأ فيه سورة المؤمنون لكن هذا في الغالب. نعم. قلت شخص
الله بلغت الحظر للعصر
لا الأولى التقديم في كل الصلوات إلا العشاء. العشاء الأولى فيه التأخير إلا إذا اجتمع الناس. لكن بالنسبة للوقت الحاضر الناس اعتادوا على الشيء لا بد من مراعاتها. فاعتادوا أولا أنهم إذا لا يقبلوا على الصلوات إلا إذا أذن. وأيضا في الوضوء قد يكون بعض الناس عنده ثقل في الوضوء وكذلك مثلا في العصر ربما يكون بعض الناس نائما ينبغي الإنسان يراعي أحوال الناس. أهم شيء بالنسبة للإمام أن لا يكون يوما يتقدم ويوما يتأخر هذا أهم شيء. نعم
شيخ
صلى الله عليه
وسلم ما وجه كون الوقت هو آخر الأركان
آخر
الشروط؟ نعم حتى أنه لو ترك أكثر الشروط محافظا على هذا الشرط فإنه هو الواجب في حقه.
نعم لئلا يكتفي الإنسان التعبد لله في هذه الأوقات.
نعم. نعم يعني هل نقضي مثلا الإنسان أخلى بشرط الطهارة واستقبال القبلة والسترة يعني أكثر الشروط
لو عاجز عنها يعني.
نعم
عليك. هو أخل ما أنا. نعم.
نقضيه بذلك
نعم. صلي على حسب حالك. إن لم يكن عندك ثوب فصلي عاريا. إن لم تجد ماء ولا ترابا فصلي بلا ماء ولا تراب. إن لم تجد ما تغسل به ثوبك فصلي ولو كان عليك. وهكذا. نعم. إيش؟ نعم.
هل هذا التخطيط هو نفس الصلاة مثل
من الذي قال إذا صلى فليخفف؟ من الذي قال هكذا؟ فليخف من قال الرسول وما لا قال انس رضي الله عنه عن صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم اذا النبي عليه الصلاه والسلام فليخفف درء ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه او الرجل الذي كان يصلي بالناس صلاه الصبح ويتاخر عنها بعضهم من اجل اطالته. أما ما وافق السنة فهو الخفيف وهو الأتم. هو يقرب الستين إلى المئة هو لا الآن فرق بين الستين والحكيم كم الفرق بينهم؟ أضيف المئة فرق كبير هو لا من تقرأ المئة. إيه لا ستين أحد ينفر منه أبدا إلا عبد الكسالة مرة الكسالة لأني رأينا أناسا في قيام رمضان يقرؤون في الركعة الأولى وفي الثانية قل والله أحد التسليمة الثانية يقرؤون ألم نشرح لك صدرك وقل والله أحد والركوع السنة تحدث ولا حرج ما في الحق ما يمكن يطاع الناس في هذا. نعم لا في الركعة الواحدة في الركعة الواحدة. نعم ويحتمل أن يكون في ركعتين لكن المعروف أنها ركعة واحدة. إذا
ويقرأ
دوات الشرط
أنه لا يستطيع دوات الشرط أثناء
الركعة إذا يقرأ دوات الشرط أكثر الله إما نغسل ويقرأ الشرط
ولا يأخذ
هو ما يأخذ يكون في الإنسان نفسه ما قصد كعب نعرف بالعلل الشرعية إذا كانت العلل الشرعية تؤيد أنها شرعية فهي شرعية. نعم سمير نعم إلى آخر وقتها لكن لا ينتصف الليل إلا وقت خاص لا ينتصف الليل إلا وقت خاص ولهذا نقول لرباك البنوت الذي يسهرنا الأفضل أن تؤخرنا صلاة العشاء. هنا آدم
بعض
الأئمة
في بعض البلاد
نعم يداومون
على
بعض الصور
دائما صورة القدر وصور الله، وإذا قيل لهم يقول بحديث الله تحقيق من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
أمر
أحدكم فليخبر الناس.
على إيش؟
على صور يعني خاصة.
على إيش؟
على صور
يعني عيون أحجائهم. أقول سبحان الله، الناس على طرف نقيض. يوجد من العلماء من لا يقرأ السور القصار أبدا ولا يقرأ مفصلا، دائما يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها، وبعضهم أيضا يجعل قراءة السورة هي قراءته الخاصة، يبدأ من أول البقرة إلى آخر القرآن. نعم، وهذا هؤلاء على طرف نقيض. وابن قيم رحمه الله يقول ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرا من اوصاف السور او اواخرها، بل كان يقرا السور كامله. واذا تاملت وجدت ان الحكمه ظاهره في ان الانسان يقتصر على المفصل في الغالب، لانه اذا تكرر المفصل على اسماء الناس ايش حفظوه، وصار في هذا فائده عظيمه. لكن مرة يأتينه من البقرة ومرة من النساء ومرة من المائدة وما أشبه ذلك ما يضبطون، وتضيع عليهم هذه الفائدة. ثم إن أيضا بعض الناس إذا بدأ مثل بآية من البقرة إذا صار الإنسان عنده الشغل يجب يفكر متى ينتهي هذا الرجل، ينتهي هذا المساء يقول سبحان الناس إلى فانصرنا على القوم الكافرين، والإنسان مشغول فينشغل ذهنه. لكن إذا كان سورة معينة عرف متى ينتهي واطمأن. نعم، أنا الآن إيش؟
في أول الليل، في أول الليل ثم يقوم في بعد نصفه الأول
يقضي. هذا حسب حاله. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الليل، ولهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. وبعض الناس يقول لا أنام أول الليل وأقوم في آخر الليل أذاكر، إن هذا أفضل الذهن وأقرب إلى الحفظ. فلا عدا أذنها كل حسب ذوق، لكن الاشتغال بالعلم لا يضر.
بناء على إجماع الأطباء لأن يوم أول الليل أخاف.
نعم،
ما يربح كون الإنسان يصل بركته إلى ما بعد المحلول.
أخشى إلى نام ما أدرى مشكلة. أنت أرقت يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ذكرتم أننا لم نذكر فوائد الأحاديث السابقة. نعم، فلنذكرها إن شاء الله ونسأل الله المعونة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إلى آخر، في قرآن منها أن السنة تأتي مفصلة للقرآن، وعلى هذا فيكون قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يشمل السنة، لأن السنة تبين القرآن. فإنك لو نظرت إلى القرآن لم تجد هذا الحد في أوقات الصلوات، إنما تجد إجمالا مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، على القول بأن هذه إشارة إلى أوقات الصلاة. ومثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إذا تكون السنة المبينة للقرآن من القرآن. من فوائد هذا الحديث تعيين أوقات الصلاة على حسب ما جاء في هذا الحديث، وأن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا عن في إيش؟ عن في الزوال، لأن في الزوال الذي زاد عليه الشمس لا يحسب. ومن فوائده أنه ليس بين وقت الظهر والعصر زمن، لقول وقت الظهر نعم إذا زادت الشمس ما لم يحضر وقت العصر. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت العصر يدخل انتهاء وقت الظهر مباشرة وينتهي باستقرار الشمس لقوله ما لم تصفر الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت المغرب ليس كما يتوهمه كثير من الناس ضيقا، بل يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وبذلك يدخل وقت العشاء. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ونصف الليل داخل أو خارج؟ نصف الليل خارج. على القاعدة المشهورة أن ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها خارج. من فوائد هذا الحديث أيضا أن وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وهذا تفصيل جميع المواقف. من فوائد هذا الحديث أن من صلى قبل هذه الأوقات فلا صلاة له، لكن إن صلى متعمدا فهو متلاعب آكل، وربما يصل فعله إلى حد الكفر لأنه من اتخاذ آية الله هزوا. ومن صلىها بعد الوقت متعمدا فالجمهور يرون أنه يقضيها مع الإثم، والصواب أنه لا يقضيها، وذلك لأنه أخرها بلا عذر فيكون متعديا لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والظالم ليس لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون. ولو قبلت لكان عجيب يا جماعة، لكان مفلح. ويؤيد هذا يعني هذا الاستدلال من القرآن من السنة، قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فان قال قائل اذا صلى قبل الوقت يظن ان الوقت قد دخل، فاننا نقول يرتفع عنه الاثم، يرتفع عنه الاثم لانه جاهل، لكن يلزم باعادتها في الوقت لأن ذمته إيش لم تبرأ. وإذا أخرها عن وقتها جاهل يظن أن الوقت لم يطلع أو ناسيا أو ناسيا فلا إثم عليه. وهل تجزئه؟ نعم تجزئه، ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كان قال قائل هل يجوز أن يصلي الصلاة مع الشك في دخول وقتها؟ فالجواب لا، لأن الأصل عدم دخوله. فإن قيل مع الظن قلنا نعم يجوز أن يصلي مع غلبة الظن على في دخول وقتها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أشكل عليه عدد الركعات قال فليتحر الصواب ثم ليبني عليه. هذا الدليل قوي. الدليل أيضا إقراري، وهو أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغرب الشمس ثم طلعت الشمس، ولا شك أنهم يفطرون على غلبة ظن لا على يقين، لأنه لا أفطر على يقين ما طلعت الشمس لكنه على ظن. إذن له أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت. طيب فإن تبين أنه قبل الوقت وجبت عليه الإعادة لأنه تبين أن ذمته لم تبرأ. ومن فوائد الحديث الحكمة في توقيت الصلوات بحيث لم يجعلها الله عز وجل في وقت واحد، فهي حكمة ورحمة. وجه ذلك أنها إذا تفرقت في الزمن صار الإنسان دائما مع الله عز وجل لا يغفل، لأنه لا قصر وإلى الوقت الثاني قد جاء. ومن الحكمة ألا يتعب الإنسان، ألا يتعب الإنسان لأنه لو قمنا أن نقوم بسبع عشرة ركعة في آن واحد لكان في ذلك تعب ومشقة، لا سيما إذا كان لسانه قد ضعفت قواه لتعب أو ملل أو ما أشبه ذلك. ومن هنا قوة الصلة بالله عز وجل، من حكمة في توزيع الأوقات قوة الصلة بالله، لأن كثرة التردد توجد إيش؟ قوة الصلة. إذا كان لك صديق أو حبيب وكنت تردد عليه دائما فهذا يقوي الصلة بلا شك. ولها حكم أخرى تظهر للمتأمل في الحديث الباقي. من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم يباعد لصلاة العصر، وكذلك في الحديث الثاني الذي بعده والشمس مرتفعة دل على أنه يباعد لصلاة العصر، وهذا هو السنة. إذن نستفيد من مشروعية المبادرة بصلاة العصر. وهل يمكن قلبها؟ الجواب نعم، دلت السنة على أن مثلها غيرها، ويؤيد حديث أبي برزة الأسلمي، لأنه لما قال كان يستحب أن يؤخر من العشاء دل على أن غيرها لا يستحب أن يؤخر منه. وقد دلت السنة في التتبع على أن إيقاع الصلاة في الوقت له أحكام. الأصل استحباب التقديم في جميع الصلوات إلا واحدة، ما هي؟ العشاء، هذه واحدة، فلا ضرورية التأخير. وقد يجب التقديم في كل الصلوات، وذلك مثل ما إذا كان الإنسان يخشى مانعا من الصلاة في آخر الوقت فإنه يجب عليه أن يقدم. مثال هذا امرأة كان من عادتها أن يأتيها الحيض في أثناء وقت صلاة الظهر، فنقول يجب عليها إيش؟ التقديم في أول الوقت لأن لا يأتيها المانع. رجل آخر له عمل يبدأ في أثناء الوقت، هذا العمل لا يمكن أن يتخلف عنه، فهنا نقول يجب عليه إيش؟ أن يبادر ويصلي في أول الوقت. وقد يكون العكس، يجب التأخير لآخر الوقت، ولا يتدين إذا كان على الإنسان واجب في الصلاة لا يتحقق إلا في آخر الوقت. كرجل يتعلم قراءة الفاتحة، هو يعرف أنه في أول وقت لا يستطيع أن يقرأ، لكن في آخر الوقت إذا تعلم يستطيع، نقول هنا يجب التأخير. ومثل ذلك إذا كان شاكا في القبلة وكان يعلم أنه في آخر الوقت سيأتي الرجل الذي يدل على اتجاه صحيح، فهنا يقول إيش؟ يجب أن ينتظر حتى يحصل من يدله على القبلة. المهم أنه إذا ترتب على التقديم ترك واجب كان التأخير واجبا. وهل يجب التأخير لصلاة الجماعة؟ نعم يجب، يجب التأخير لصلاة الجماعة الواجبة. فإذا علمنا أن هذا الرجل إذا تأخر إذا صلى في أول وقت لم يجد جماعة، وإذا صلى في آخره وجد الجماعة، نقول يجب عليه نعم لتحصيل إيش؟ لتحصيل الجماعة. فإن قال قائل ما تقولون في رجل عدم الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخره، هل يجب عليه التأخير؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء وجب عليه أن يؤخر ولا يصلي بالتيمم، ومنهم من قال لا يجب ويفرق بينه وبين تعلم القراءة تعلم الفاتحة بأن هذا له بدل وهو إيش؟ التيمم. والتيمم يقوم مقام الماء، لكن الفرق هذا قد يشكل عليه أن الفاتحة أيضا لها بدل وهو التسبيح والتكبير والتهليل، فحينئذ نقول لا يجب عليه أن يؤخر لتعلم الفاتحة لأن لها بدلا. هذا هو القياس. إذا قلنا إن الفرق هو أن التيمم هو أن طهارة الماء لها بدل بخلاف قراءة الفاتحة، فيجاب بأن لها بدلا، وعليه فيكون المثال السالم من الاعتراض هو التأخير للقبلة أو لصلاة الجماعة وما أشبه ذلك. طيب لو امره ابوه ان يؤخر قال يا ولدي ابيك تاخر عشان صلي بجماعه هل يلزمه؟ لا يلزمه. نقول اذهب صل مع الناس وأتي وارجع وصلي بابيك ولا حرج. في حديث ابي برده بقيته من فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء. وسبق لنا ان هل هذا كراهه نفسيه او كراهه شرعيه؟ بينا في احتمالين، ولكن تكون شرعيه اذا خاف اذا نام ان ايش؟ ان لا يصحي او ان يقوم كسلان، فهنا نقول الكراهه الشرعيه لا شك. ومن فوائده حديث ابي برده كراهه الحديث بعد العشاء، لكنه ورد تخصيصه فيما اذا كان لحاجه او مصلحه. فلو نزل بالانسان ضيوف بعد صلاه العشاء، هل يجلس عندهم ويسكت ولا يتكلم بكلمه؟ نعم. او يباشرهم الحديث، يباشرهم الحديث الثاني، نعم يباشرهم الحديث، لان هذا في مصلحه وهو اكرام الضيف. كذلك لو تحدث الانسان بعد العشاء بقراءه العلم وما أشبه هذا لا بأس به لأنه لمصلحة. لو تحدث الإنسان بعد العشاء لإنقاذ غريق أو إعانة محتاج فهذا أيضا جائز بلا شك، وقد يجب في إنقاذ الغريق. المهم له مخصصات. ومن فوائد هذا الحديث حديث أبي برزة المبادرة في صلاة الغداة، لقول كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا مع أنه يطيل القراءة يقرأ للستين إلى المئة. ومن فوائده إطالة القراءة في صلاة الفجر، إطالة القراءة في صلاة الفجر ولذلك عبر الله عن صلاة الفجر بالقرآن، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. ولذلك لم تقصر صلاة الفجر لأنها تطول فيها القراءة كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم قال في الدرس الجديد وعندهما يعني عند البخاري ومسلم من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني ويصلي العشاء أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها، أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. كيف هذا التفصيل؟ يقول إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. اجتمعوا الفاعل هم الجماعة الذين يأخذون المسجد، عجل أي قدمها في أول وقت مراعاة لهم، وإذا رآهم أبطأوا أخر لوجهين، مراعاة لفضيلة الوقت ولأحوال الجماعة. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الصبح هذه في مشغول عنها، الفعل الذي سلط عليها مشغول عنها وهو قوله يصليها، لكن هل الاختيار أن ننصبها أو الاختيار أن نقطعها؟ الاختيار أن ننصبها لأنه سبق أفعال تعطف على الجملة الفعلية، فيكون الاختيار النصب. ولذلك باب الاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة بالنسبة للإعراب، تارة يجب الرفع وتارة يجب النصب وتارة يستحب الرفع وتارة يستحب النصب وتارة يجوز الوجهان على التساوي حسب ما هو معروف في كتب النحو. وقوله كان يصليها بغلس، الغلس هو اختلاط ظلمة الليل في نور الفجر بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، لأنه إن غلب نور الفجر فهو إصفار، وإن غلب ظلمة الليل لم يكن إصفارا ولا غلب بل هو الاختلاط. ففي هذا الحديث فوائد: أولا أنه ينبغي للإمام مراعاة الناس في التقديم والتأخير في صلاة العشاء خاصة، وهل نقيس عليها غيرها؟ بمعنى لو رأينا الناس يتأخرون فيما يسن تقديمه هل نؤخر؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل ما يسن تأخير مراعاة للناس فلنؤخر ما يسن تعجيل مراعاة لهم ولا فرق. فمثلا إذا كان هذه الدائرة فيها مسجد والموظفون مسؤولون بالأعمال ولا يقفون كلهم إلا في آخر الوقت، فهل نقول إن الأفضل هنا التأخير من أجل مراعاة اجتماعهم؟ الجواب نعم إذا كان هذا هو الأرفق به. أما إذا كان هذا هو الأرفق بالكسال وأن النشيطين يحبون التقديم فلا عبرة بالكسال. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته وأصحابه حيث يراعيهم في العبادات إذا لم يتضمن هذه المراعاة وقوعا في محرم أو ترك لواجب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يعذر بالتأخر عن الصلاة إذا كان لا يخشى الفوات، لأن الصحابة يتأخرون عن نعم الصحابة يتعجلون في الوقت ويتأخرون فيه حسب الظروف، قد تكون مثلا أمطار، قد تكون ظلمة، قد تكون رياح توجب أن يتأخروا. ومن فائدة هذا الحديث أن السنة تقديم صلاة الصبح لقوله وكان والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وهل يفرق بين الشتاء والصيف بالنسبة لتقديم صلاة الفجر؟ يرى بعضهم أنه يفرق فيقول أخر في صلاة الفجر إذا كان في الصيف لأن الناس لا ينامون من الليل إلا قليلا، وعجل في صلاة الفجر إذا كان في الشتاء لأن الناس ينامون كثيرا ويأتون إلى المسجد وهم على نشاط، فإن رأى الإمام المصلحة في ذلك فليفعل. قال والمسلم من حديث جابر من حديث أبي موسى أقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. أقام الفجر أي صلاة الفجر، ومعنى والمراد بالإقامة هنا الفعل وليس الذكر المعروف. قلنا ذلك لنحمل أقام على معناها الحقيقي، وقد يراد بقوله أقام أي أمر من يقيم، وحينئذ فيراد بالإقامة إيش؟ الذكر المخصوص. وقول حين انشق الفجر جعل ذلك انشقاقا، لأن الفجر إذا سقط على الظلمة فكأنما شقها لأنها تتمايز الظلمة في مكان النور فيكون هذا انشقاقا. ولا يحدث ذلك إلا في الفجر الصادق. الفجر الصادق هو الذي يشق الظلمة لأنه يمتد من الشمال إلى الجنوب ويتصل بالأفق ولا ظلمة بعده، هذا هو الفجر الصادق. فيه الفجر الكاذب ويختلف عن الفجر الصادق بثلاثة أمور. أولا أن الفجر الكاذب مستطيل يعني يشق يصعد في السماء طولا، والثاني أنه لا يتصل بالأفق لأن ما بينه وبين الأفق ظلمة، والثالث أنه يضمحل ويزول. أما الصادق فكما عرفتم في الأول لا يتأتى في هذه الأشياء الثلاثة. وقوله والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي لا يقرب بعضهم نعم لا تقرب معرفة بعضهم بعضا، وذلك لشدة الظلمة وعدم الإضاءة بالسرج. وياتي شباب الفوائد نعم ما بعد جاء من شيخ الشافعي. إذا
كنت في بلدة في مكان
نعم
أهلهم يداومون على صلاة الفجر أو يصلون الفجر دائما بإصرار
ويصلون العصر إذا كان ظل الشيء إذا صار ظل الشيء مثلي دائما.
نعم. أما أن الأول فصلي معه الأول فصلي معه لأن المصلون قبل بطلوع صلى خروج الوقت، وأما الثاني فلا يصلي معه لأنهم لا يصلون إلا إذا خرج وقت الاختيار. ولذلك هذه المسألة ما يتأتى فيها الاختيار، لأنك إن احتفت لقول الجمهور فصلاتك باطلة عند هؤلاء الذين يقولون إن وقتها لا يصل إلا إذا صار ظل كل شيء مثلج، وإن احتفت عند هؤلاء لم تكن محتاطا عند عجيب جماعة عند الجمهور. المشكلة إن قدمت قبل أن يكون ظل كل شيء مثلي قال لك الآخرون صلاتك باطلة، وإن أخرت قال الآخرون صلاتك باطلة محرمة. جميع العبادات يكفي فيها غلبة الله، خلوا عندك قاعدة. وهذه مسألة في نفس الوقت حتى المذهب الذين يرون لا بد من اليقين في مسألة الصلوات في مسألة الشك في عدد الركعات حتى هذه يصلي مع غلبة الله وهو لا هذاك هذاك في وجود مانع أو في وجود مفسد. الذي بفرجه إذا في من شك في الحدث هذا شاك في وجود مفسد، والأصل بقاء العبادة. نعم.
ذكرنا أن لفظ الصدق
تعطف على جملة فعلية كأنها مرفوعة على اسمية، قد تكون انصراف. أي نعم. أصبح المؤلف اختصر حديث صاحب البلوغ، اختصر حديث هذه أحاديث لو جاء بها كاملة صارت طويلة فهي كان يصلي كذا وكذا. نعم يا
فهد. إن الله إذا دار الأمر ما بين أن يراعي الوقت أو يراعي الطهارة كما كانت عليه
إيش؟
الطهارة.
نعم.
كما إن كانت عليه جنابة.
نعم.
إن اغتسل خرج الوقت.
نعم.
كيف الشيخ يعني نقول أو قدمنا مراعاة الوقت مع قليل الطهارة؟
هل هذا نائم وسائر في آخر الوقت؟ إذا كان كذلك فالنائم إذا استيقظ هو دخول وقت الصلاة، يعني دخول وقت الصلاة بالنسبة للنائم من حين الاستيقاظ، ولذلك لو استيقظ قبل طلوع الشمس وترك ودار الأمر بين أن يصلي الراتبة أو اللي يرفض الفجر أو الفريضة نقول صلي الراتبة ولا طلعت الشمس، لأن وقت الصلاة في حقه متى؟ إذا استيقظ. نعم. كان ينبغي أن نتكلم عن بعض المواضع التي ليس فيها أوقات، يعني في بعض المواضع الآن النهار عندهم 6 أشهر وأربعة أشهر، وإن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. نعم.
أنا أظني أن الوقت قد دخل ولم يكن
ولم يكن
نعم فبعد ركعتين الغين دخل الوقت،
فتبين
بعد
الصلاة
أنه يعني صلى ركعتين
خارج
الوقت
وركعتين داخل الوقت. نعم. صلى ركعتين خارج
الوقت.
فلو كملها نفلا.
بعد الصلاة هل
يعيد الصلاة أو لا؟ ما قلت كملها نفلا. لأنه لابد أن تقع جميع الصلاة من همزة الله أكبر في تكبيرة الإحرام إلى ورحمة الله السلام. لا بد أن يقع هذا كله في الوقت.
هو الآن نواها فرضا.
يعني نواها فرضا. وصلى ركعتين قبل الوقت. الآن مش صلى ركعتين دولي.
نفل.
إذا نكملها نفل.
مشكلة ما علم إلا بعد الوقت. إلا بعد الصلاة.
من خالف. ما علم إلا بعد الصلاة تكون نفل. أيضا. لأن هذا اللي صلى الظهر جمع في نيته بين شيئين. بين صلاة وظهر. الظهر عليه اتباعه فباقي من الصلاة. ولهذا قول هذا الضابط من الفقهاء: وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني كل شيء يبنى عدمه ينقلب نفلا. كإنسان صلى فائتة يحسب عليه فائتة ولا صار عليه فائتة، وصلى فيه قبل الوقت وتبين قبل الوقت. نعم. أين؟
بين الظهر والعصر وقت مشترك.
نعم.
يقولون بحديث أخرى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى في اليوم الأول الظهر في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به في الوقت الذي صلى به العصر.
نعم. فيقولون أجاب عنه في جوابين، الجواب الأول أنه يحتمل التأويل، والجواب الثاني أنه لا يقابل حديث عبد الله بن عمر وأشباهه من حيث الصحة. هذه الحديث أقوى منه. نعم. التأويل يعني يحملون على الابتداء والانتهاء. نعم.
كيف نجيب الحديث الذي
يكون
مثليه؟
نعم.
كيف نجيب
عنه؟ ايش؟
كنا وقت العصر
نعم. هذا يجاب له مثل ما قلنا، إما أن يكون هذا الله عز وجل زاد أفضل، أو يقال أن ابتداء صلاة الشمس يكون بالمثلين، أو يقال أن الغالب أنه إذا صار مثلين صلاة الشمس. نعم. جمعة.
في تمريض المريض،
في
تمريض إنسان مريض،
نعم،
إنسان ظهر عليه علامات احتضار،
علامات ايش؟
يعني مريض شديد.
شديد.
يحتضر مثلا.
نعم.
هل يحكم الإنسان إذا انتظر لوقت طويل لأنه يحضر نفسه يتردد؟
يعني هو من الإيمان يتردد.
إيه. طويل لما خرج الوقت.
مثالي إذا كان بالصلاة الأولى يجمعها إلى الثانية إذا كانت تجمع لها. يعني هذه يروح ولا يرجع. فهمت؟ أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ويوم ما لا يمكن جمعه إلى ما بعده لا يجوز، لا بد أن نصلي ولو.
أيها الإخوة، لن يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.